بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم هو يوم الجمعة، وهذا هو عصرها 19 من شهر رمضان في عام 1437 من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشهر، هذه أيامه ولياليه قد آذنت بالتصرم، فبالأمس يتهانأ المسلمون بقدوم رمضان، وها هم تتصرم عليهم أيامه ولياليه، فقد أقبلت عليهم هذه العشر المباركات، العشر الأخير من رمضان، التي نوهت عنها عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة، أي أنه يبذل في هذه العشر من العبادة والتأله والإقبال على الله جل وعلا ما لم يكن قبلها ولا بعدها، تحرياً لهذه الليلة الشريفة الفاضلة المباركة، ليلة القدر. وهذا ما سنجعل له إن شاء الله أحاديثنا في الأيام القادمة. وبين يدي ذلك أيها الإخوة، فإن ثمة حقاً عظيماً رتبه الله سبحانه وتعالى على حقه، إذ حق الله بالتوحيد والعبادة أعظم الحقوق وأوجبها، فلأجله خلق الله عز وجل المكلفين الإنس والجن، فقال جل وعلا في آخر الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لأجل حقه سبحانه وتعالى أرسل الرسل كلهم، من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لأجل حقه سبحانه وتعالى أنزل الكتب، ولأجل حقه سبحانه وتعالى أقام الله الدنيا والآخرة، فالدنيا دار عمل وابتلاء بحقه وهو التوحيد، والآخرة دار جزاء وثواب وحساب على هذا الحق. لأجل حقه سبحانه وتعالى أقام الله الجنة والنار، فالجنة دار كرامة ومثابة للموحدين، والنار دار عقاب وحساب وجزاء للمشركين. ولهذا قال جل وعلا مبيناً أعظم فوز: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لأجل توحيد الله وحقه أقام الله هذه الشعيرة، شعيرة الجهاد في سبيل الله. إن الجهاد في سبيل الله لم يشرع لمحض إراقة الدماء أو استحلال البلدان والرقاب أو الاستكثار من الأموال، إنما شرع الجهاد في سبيل الله لتحقيق توحيد الله. وبمثل هذا أجاب الصحابة والتابعون رستما وجيوش الفرس، فإن رستم لما سأل الصحابة ما الذي جاء بكم وكنتم أعرابا وكنتم وكنتم يعدد مثالب العرب، فقال له ربعي بن حراش والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه: جئنا نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لأجل هذا شرع الجهاد في سبيل الله، ما شرع الجهاد للاستكثار من الأموال والأراضي والبلدان واسترقاق العباد، إنما شرع لهذه الغاية. وفي هذا الزمان اضطربت المفاهيم وتناقضت، حتى أضحى عند بعض الناس الحق منكرا والمنكر حقا، صار المعروف عندهم باطلا والباطل معروفا لغلبة الجهل واستحكامه. وهذا ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في علامة من علامات الساعة تكون في آخر الزمان، لأن علامات الساعة علامة على قرب فساد الزمان بفساد أهله. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. من هذه المظاهر في انقلاب المفاهيم واضطرابها وتناقض أهلها غلبة الجهل الذي يصير فيه الحق باطلا والباطل حقا، ويصير فيه المنكر معروفا والمعروف منكرا. ما يكون هذا إلا إذا تغيرت مفاهيم الناس وعلومهم واضطربت وتلقي الأمر عن غير أهله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه. هذا الربا الذي يقرؤون في القرآن ويقرؤون في السنة حرمته يؤكل، لماذا؟ لأنه سوغ وبرر عند الناس فسمي بغير اسمه. استثمارات، فوائد، تجارات، فيعمى على هؤلاء الربا فيظنونه حقا ويأكلونه. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها. مسمى الخمر يكاد يضمحل، تسمى عرقا أو وطني أو شمبانيا أو تسمى مشروبات فرفشة، إلى أن ينشأ على هذا أجيال ويهرم عليها أجيال فينسى العلم. بمثل هذا يفسد الزمان. لما بعث الله جل وعلا نوحا، لما بعثه؟ وكان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على التوحيد وعلى الإسلام. فلما مات الصالحون 5 ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وجد عليهم قومهم وجدا عظيما وحزنوا على فراقهم حزنا كبيرا، رقت بهذا عواطفهم جدا، فجاءهم الشيطان من هذا الباب الخلفي فلعب على عواطفهم، ولكنه جيرها للشرك بالله. كيف ذلك؟ جاءهم ببدعة لكن تاقت لها نفوسهم، قال: صوروا لهؤلاء 5 الصالحين صورا، أي تماثيل، وانصبوها في مجالسكم، فإذا رأيتم هذه الصور ذكرتم ما كان عليه هؤلاء الصالحون من العبادة ومن العمل فنشدتم. والشيطان لا يريد هذا الجيل، إنما يخطط على جيل آخر، كما يقال: الشيطان يطبخ على نار هادئة. ذهب ذلك الجيل وجاء بعدهم جيل آخر ونسي العلم، العلم الموروث عن رسل الله وأنبيائه عليهم السلام، استغل عاطفتهم بالبدعة بهذه التماثيل زاعما أنها تذكرهم ما كان فيه هؤلاء 5 وما كانوا فيه من العبادة. ذهب ذلك الجيل وجاء بعدهم جيل آخر ونسي العلم، فجاءهم الشيطان قال: إن آباءكم لم ينصبوا هذه التماثيل ويصوروها إلا أنهم كانوا يستشفعون بها إلى الله ويدعون الله بها، ففعلوا ذلك، أي جعلوها بينهم وبين الله وسائط، فوقع الشرك. فبعث الله إليهم أول رسله نوحا عليه الصلاة والسلام. بمثل هذا تنقلب المفاهيم في هذا الزمان، الإرهاب المذموم، قتل النفس بالتفجير والتدمير يسمى عند أهله وعند الجهلاء جهلا مركبا يسمى جهادا في سبيل الله. يقتل أعز الناس إليه، ينحر أمة، يقتل أباه، يتقرب بقتلهما إلى الله عز وجل، يظنه جهادا حيث قتل مرتدين بزعمه. والله جل وعلا لم يثني في القرآن حقا بعد حقه إلا حق الوالدين، فقال في آية الحقوق العشرة من سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بل صرح بذلك في آية الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. يقول العلماء: لو أن ثمة كلمة أقل من كلمة أف لأتي بها في هذا المقام. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طيب، إن كانا مشركين أو كافرين أو مرتدين على زعم هؤلاء الخوارج وغلاتهم، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وماذا؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا المطيع لأمر الله، لا ذاك الذي أطاع هواه وأطاع شياطين الإنس والجن الذين زخرفوا له القول وزينوه وبرروه له حتى عدوا ما يفعله جهادا، وهو أعظم العقوق، أعظمه وأشنعه وأفظعه. بل هؤلاء تخلوا عن الفطرة، الفطرة التي جعلها الله في الأوادم وفي البهائم، حتى البهائم يحنون على آبائهم وأمهاتهم. لكن إذا انغمس في الإنسان منغمس البدعة وعقيدة الخوارج فلا تحدثن نفسك ما يكون من جرائها ومن آثارها وضرائها. ألم يتقرب أسلافهم إلى الله بقتل عثمان بن عفان أزكى أهل الأرض في زمانه؟ ألم يتقرب أسلافهم وسابقتهم إلى الله بقتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أزكى الناس في زمانه؟ قتلوا أهل الإسلام وسلم منهم أهل الشرك والأوثان، كما قاله ابن عمر فيما رواه عنه البخاري في صحيحه بسنده: الخوارج أتوا إلى آيات أنزلها الله في المسلمين فجعلوها في المشركين، قتلوا أهل الإسلام وسلم منهم أهل الشرك والأوثان. قتل المؤمن، أي مؤمن، البعيد الأجنبي الذي لا يعرفه، قتله من أعظم الجرائم وأشنعها وأقبحها بعد الشرك بالله عز وجل. ولهذا توعد الله على مرتكبه وعلى فاعله بخمسة أنواع من الوعيد جمعها الله في آية واحدة، وهي آية سورة النساء، فقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، عدوا معي، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمسة أنواع من الوعيد، الواحدة منها كافية في تصير هذا الذنب كبيرة من كبائر الذنوب، كيف وقد جمعها الله عز وجل في أنواع هذا الوعيد والزجر والتهديد في موضع واحد. فكيف بالله عليكم لو كان المقتول ظلما وعدوانا هي أمه أو أبوه؟ ألا لله هاتيك القلوب ولله هاتيك الأعمال، وما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، أن يكون هذا بين المسلمين وبين أبنائهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في آخر الزمان يفشو العقوق، وأكثره اتباعا للهوى، فكيف إذا كان العقوق الذي يكون بقتل الوالدين ونحرهما يبقر بطن أمه ويرمي بالرصاص على أبيه، يزعم بهذا أنه يتقرب به إلى الله جل وعلا؟ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن بإسناد جيد، حديث مسعود وحديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يصل الرجل زوجته ويقطع أمه. نعم، هو مع زوجته العبد المذلل ينظر إلى خاطرها وينظر إلى مشاعرها، فلا يحتاج أن تأمره، وإنما فقط أن تشير أو يحس منها بما يفرحها فيسابق إليه. يصل زوجته ويقطع أمه، مع أمه هو العتل الجواف المتعالي المستكبر. ألم يقع هذا أيها الإخوة؟ وقع، وما وسيزداد وقوعا وانتشارا. لا تقوم الساعة حتى يصل الرجل زوجته فيقطع أمه، ولا تقوم الساعة حتى يصل الرجل صديقه ويقطع أباه. علامة على فساد الزمان لفساد أهله. نعوذ بالله من الخذلان أيها الإخوة. استشنع الناس قبل سنتين بل العام الماضي من رجل جاء بأمه من أقصى الشمال فرمى بها على رصيف في أقصى الجنوب، لأنها ضايقت زوجته وقد بلغت أمه 80، لعب عليها وكذب: سنزور جماعتنا في الجنوب، ثم أنزلها على الرصيف وولى عنها. فأقبل رجال على هذه العجوز وهي تبكي تقول: ابني أتى بي من تبوك وأنزلني ها هنا. لما؟ إرضاء لزوجته. الزوجة بدلها 1000 زوجة، لكن هل بدل الأم أحد؟ هذه الفطر إذا انتكست وتغيرت، هذه القلوب إذا تغلفت بالغفلة والمعصية، هذا ثمارها. هذه إرهاصة لمن يقتل أباه ويقتل أمه يتقرب بذلك إلى الله. فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم فيه وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا، لا نقولها شماتة ولكن عبرة. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فيه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا كان حقا على الله أن يعافيه من هذا البلاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم اجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجعلنا مؤدين لهما حقوقهم أحياء وأمواتا. اللهم ارض عنا وأرض عنا والدينا، اللهم اجعل رضا والدينا عنا سببا لبلوغنا إلى رضاك، وبلوغنا إلى عوالي جنانك. اللهم من أراد بشباب المسلمين سوءا وفتنة، وأراد بهم مكيدة، وأراد بعلمائنا وولاتنا ونسائنا وبلادنا خرابا وإرهابا وتفكيكا ومكائدة، اللهم فأشغله بنفسه، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم عليك بهؤلاء الخوارج والدواعش، اللهم عليك بسائر أعدائنا أعداء الدين الذين ضاروا عبادك وآذوهم في دينهم وآذوهم في أعراضهم وآذوهم في أموالهم وآذوهم في اجتماع كلمتهم وآذوهم في بلدانهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اكفنا شرهم بما شئت، أنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا السائل يقول: ما حكم من دهس حمامة في الحرم؟ فإن البعض قال عليه دم، وهذا القط يأخذ نفس الحكم. هذا يختلف إذا كان محرما صاد هذه الحمامة أو كان غير محرم، فإن المحرم سواء في الحرم وفي غيره لا يجوز له قتل الصيد، والحمام من الصيد، ومن قتل صيدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم، فإن لم يكن له مثلي كما قدره الصحابة والتابعون فإنها تقدر قيمة هذا الذي قتله ثم يطعمها للمساكين، والأرجح أنها لمساكين الحرم. أما إذا قتلها في الحرم وهو غير محرم فهذا آثم إذا كان متعمدا، سواء قتل هذه الحمامة أو دهس قطا متعمدا فهو آثم، لأن الحرم يأمن فيه الحيوان ويأمن فيه الجماد ويأمن فيه من باب أولى المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرام، حرمه الله ولم يحرمه الناس، لا يختلى خله ولا يحش حشيشه ولا ينفر صيده ولا يعضد شوكه. فقام العباس عمه رضي الله عنه فقال: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لقيننا ولقبورنا. قال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. فمن قتل حمامة في الحرم وهو غير محرم فقد أتى جرما، انتهك حرمة حرم الله بقتله هذه الحمامة، فعليه التوبة النصوح إلى الله جل وعلا. فإن كان من غير عمد دهسها أو صدمت بسيارته فلا يؤاثم، وإنما يستغفر ربه جل وعلا، والله أعلم. يقول: في هذا المسجد أشخاص يؤدون النافلة في صلاة الجمعة، فجاء رجل يريد أن يمر بين يديه فمنعه، فأصر ومنعه ثم سقط على الأرض، فجاء أقارب لهذا الرجل يحتجون عليه ويتكلمون عليه لما أسقط الرجل، فما الحكم؟ في هذا المسجد وفي غيره لا يجوز أن يمر بين يدي المصلي سواء نافلة أو يصلي لوحده ما لم يصلي هذا المصلي في طريق الناس، وطريق الناس المشايات أو في المطاف أو في المسعى، فلا حرمة لمن يصلي في طريق الناس لأنه هو المتضرر المتسبب على نفسه. أما المتنفل ويصلي إلى سترة فإنه لا يجوز له أن يمر بين يديه إلا ما وراء السترة أو ما وراء ثلاثة أذرع من أصل قدمه، يعني متر ونصف، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان عليه أن يقف 40. وأمر عليه الصلاة والسلام المؤمن إذا أراد أحد أن يمر بيديه أن يمنعه، قال: فإن قاتلني قال: فقاتله فإنه شيطان. ولا يركب الإنسان العناد إلا يوم الغصب، إذا منعك امتنع من ورائه أو انتظر حتى ينتهي، إذا كان يصلي إلى سترة أو تعدى حريم صلاته بأن تتعدى متر نصف من موضع سجوده، والله أعلم. يقول السائل: هل التوقف قبل تمام 100 لكلمة لا إله إلا الله ثم إتمام العدد يكون سبباً في عدم حصول الأجر الموعود به؟ لا، الأجر الموعود به من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، سواء توقف في أثنائها أو قالها سرداً، ما دام أنه قالها 100 مرة فله الأجر الموعود، وإذا زاد زاد أجره. يقول: هل الزيادة أو العدد في الشك يحصل سبباً في عدم حصول الأجر؟ أنا أخشى أن السؤال هذا سؤال موسوس يلعب عليه الشيطان فيشغله بالعدد عن تفكره في كلمة التوحيد، لأن المعنى من تكرارها ليرسخ بها اعتقادك ويوقن بها قلبك وجنانك، لا مجرد هذها بلسانك. ولهذا هي أفضل الكلام وخير الدعاء قول لا إله إلا الله، لأنها دلت على أعظم حق وهو حق الله علينا بتوحيده. فاحذر يا أخي من الوسواس، وإذا شكك بك الشيطان فلا تلتفت إلى تشكيكه، لكن إذا ذكرتها بجنانك قبل لفظك ولسانك فإنك لن توسوس في عدها. والدليل: إذا بغى أحدكم يعد الدراهم والفلوس والخمسميات ما هو بناسيها، ولا لا يا أخواني، لأن القلب حاضر معها. وكذلك الشأن في ذكر الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. يقول: متى وقت الشروق؟ لأني لاحظت يا شيخ أن البعض يقوم بالصلاة قبل دخول الوقت المحدد تقريبا من 12 دقيقة إلى 15 دقيقة فيقوم بالصلاة قبل هذا الوقت، نرجو التوضيح. أظهر للبر للخلاء وارقب الشمس إذا أشرقت وانظر كم يحتاج قرص الشمس إلى أن يرتفع عن الأفق، وخلى الساعة في يدك فتعرف هذا معرفة ما تحتاج فيها إلى كثرة جدال. وفي الصيف سرعة ارتفاع الشمس عن الأفق أسرع منها في الشتاء، ولهذا يكفي فيها 6 دقائق إلى أن يكون ارتفاع القرص عن الأفق قيد رمح، والرمح ما هو قدام عينك، لو قدام عينك ما أنت مصلي الإشراق إلا إذا أذن الظهر يلا تصير الشمس فوقك، وإنما المعنى ارتفاع الشمس قيد رمح، ارتفاع القرص عن مستوى الأفق في الصيف إلى 6 دقائق أو 7 دقائق أو نحوها، في الشتاء إلى 10 دقائق. فالأمر واسع، المنهي عنه نهيا مؤكدا أن يصلي من حين ظهور القرص، فإن هذا أعظم أوقات النهي نهيا. أوقات النهي 5: بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح، وعند الزوال أي قبل أذان الظهر ب5 دقائق، وبعد العصر إلى غروبها، وعند اصفرار القرص وسقوطه في الأفق. أشد هذه الأوقات 5 وقتان: عند سقوط القرص في الأفق عند غروب الشمس أي قبل الغروب بنحو 5 دقائق إلى غروبها، وكذلك عند ظهور القرص من الأفق إلى ارتفاعها. هذان الوقتان أشد أوقات النهي تحريما، لأن عباد الشمس يتحرون هذين الوقتين فيسجدوا للشمس إلى أن ترتفع أو إلى أن تغرب. ولهذا حذرنا عليه الصلاة والسلام من الصلاة في هذه الأوقات سدا لذريعة أن نفعل فعل هؤلاء عباد الشمس وعباد القمر، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.